أخو الذكر والمحراب إن جم ليله وصنو القنا والسيف إن طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر ستلقاه حيا في الروائع كلها وفي كل سفر من روائعه سطر. بعض الناس يموتون يوم يولدون، وبعض الناس يولدون يوم يموتون، وبعض الناس ما الموت والحياة بالنسبة لهم إلا حالة من الحالات التي لا تمس جوهر امتدادهم. وأمير المؤمنين سلام الله عليه في طليعة النمط الثالث كما سنرى إن شاء الله، هذا الرجل في واقع الأمر إذا أردنا أن ندنو إلى حياته لنتعرف عليه نشوف أن حياته في واقع الأمر ما انتهت، يعني على رغم الخطأ الذي وقع فيه من تصور أن علي بن أبي طالب انتهى بقتله. مثلا المروي أن مثل اليوم كهذا اليوم دخل عمرو بن العاص على معاوية بن أبي سفيان قال له إن الأسد المفترس ذراعيه بالعراق قد ذاق شعوب أو قد لاقى شعوب المنية، فرأس معاوية تمثل بهذا البيت: قل للأرانب ترعى حيثما سلكت وللضباء بلا خوف ولا حذر. هذا تصور ان الرجل انتهى، يعني خلص، ان علي بن ابي طالب عندما ضرب وقتل انتهى. هذا هو الخطأ الصرف. الحقيقة ان نمط الحياة في نظر هؤلاء ما هو، يعني هل هو ان الانسان يأكل رغيف او يشرب ماء او يلبس ثوب او يتحرك؟ هذه هي الحياة؟ هذه حياة قد شاركنا بها أبسط الكائنات الحية. الحياة في الواقع اللي يمكن أن تسمى حياة اللي تحتل الوجدان وتحتل الأفكار وتحتل كل مصدر من مصادر المعرفة، هذه حياة إذا وصلت إلى هذا اللون هذه هي الحياة. ودعنا نرى أين موقع ابن أبي طالب من هذا الذي ذكرناه. علي بن ابي طالب رحل من الدنيا جسدا، او بالاحرى ضرب جسده بسيف، ولكن علي بن ابي طالب عاش كيانا مقدسا يرسمه القرآن ليتصل اتصال مباشر بنفس الفرد المسلم. احنا كمسلمين ما يسعنا إلا أن نطل على القرآن، وإذا قرأنا القرآن لا يسعنا إلا أن نطل على علي بن أبي طالب، لأننا نجد لعلي بن أبي طالب أمكنة في القرآن نص عليها المسلمون. فحيثما نقرأ القرآن نجد عليا، وهذا المعنى اللي قاله عبد الله بن عباس لما استدعاه معاوية. ذكرت لك بالأمس أن معاوية استدعاه قال يا ابن عباس أو بلغك أننا نهينا أن يذكر علي ابن أبي طالب؟ قال أتريد منا أن لا نقرأ القرآن وإذا قرأناه لا نفسره؟ قال هذا ما يسعنا، لازم نقرأ القرآن، وإذا قرأنا القرآن سنمر بآيات واذا مرينا بايات نعم سنرى ان هذه الايات فيها اصبع يشير الى هذا الرجل، فكيف نقوى على ترك القرآن؟ ودعني اضرب لك بعض الامثلة. نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، ونجد مفسر او اكثر يقول ان في طليعة هؤلاء الذين اشارت اليهم الآية علي بن ابي طالب. كيف؟ لان الواقع هذا الرجل ساحة الجهاد احتلها، ساحة الجهاد الاسلامية احتلها من بدايتها الى نهايتها، بحيث لا تجد في هذا في هذه المنطقة فراغ بالنسبة لعلي بن ابي طالب. كل غزوة او كل حرب حدثت عند المسلمين سترى فيها لعلي بن ابي طالب موقفا من المواقف، فكيف يتسنى لعلي بن ابي طالب ان يغيب عن الابصار؟ ثم اذا استثنينا الفترة التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وجئنا الى الفترة فترة خلافته، نجد ان حروبه كانت على نفس المشار ومن منطلق نفس الملاك. يعني علي بن ابي طالب ما حارب يوم حارب للحصول على رغبة شخصية او هدف مؤقت، وانما حروبه كانت نابعة من مبادئ. الحرب الاولى دخل عليه طلحة والزبير، طلب منه ان يشركهما بالحكم، قالهم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه انا هذا امر ما يسعني، انا الي اجتهادي وما يفرض علي شيء. قالوا لا اذن لنا بالعمرة. قال لعمري ما العمرة تريدان، وانما تريدان الغدرة. وكان المسألة مسألة مساومة، يعني اعطنا، واحد اراد الكوفة وواحد اراد البصرة، وقالوا لا اعطنا، واذا ما تعطي اذا اعطيتنا هذا ثمن السكوت او ثمن الاندماج. الامام علي قالوا انا ما عندي شيء تسكتون عليه، لان انا لا امد يدي الى بيت المال حتى تسكتون على سرقتي، ولا اعتدي حتى تسكتون على اعتدائي، ولا انحرف حتى تسكتون على انحرافي ابدا، انا واضح وتحت الضوء، ولا يسعني ان اشرك احدا. مسألة اجتهاد، انا الي رأيي، انا لو اريد المساومة عندما طرح علي وقالوا لي نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين، قلت تبايعوني على اجتهاد رأيي؟ لو المسألة تخضع لمساومة انا اساوم من ذاك اليوم، نعم ما مستعد اساوم. انا طلع، انظر الى هذه الحرب شنو كانت مواعدها. انا مضطر ايضا ادومكم وقاعدكم رجاء شوية، مجال عندنا هنا فارغ واليوم الجو شوية زين، رجاء تعالوا ليل هنا اذا كنتوا، اللهم عجل فرج وليك القائم، تفضلوا هنا. اذا الحرب الاول حرب نبعت من مبدأ، وهذا المبدأ ان المسألة مو مسألة مساومة، ما عندنا سلعة نقتسم عليها نقتسم بها نتقاسم بها، وانما الاكفى والاولى بادارة شؤون المسلمين وللامام امير المؤمنين سلام الله عليه رأيه في هذا المورد. فلذلك قالهم انا هذه بالذات ما يسعني ان اولي احدا منكم نتجتها. صارت الواقعة حدثت، فالواقعة منبعثة عن مبدأ، وما كان لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه ان يتحرك الا ضمن المبادئ، لانه الانسان الذي وعى القرآن وعاش مبادئه فلا يتحرك في غير مبدأ. الحرب الثانية ايضا اللي حدثت من بعد واقعة الجمل، زين حرب صفين، ايضا كانت نابعة من مبدأ، لان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه حاولوا جماعة من عنده قالوا له انت بعض الولاة اللي كانوا قبل عهدك، هذول الولاة خليهم اقرهم في مكانهم الى ان تتمكن وتستقر، بعد ذلك اخلعهم. قالهم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هذا اللي تقولوا يمكن ان يصير اذا كانت الامور سليمة، اما انا ما اقدر اخلي لي واحد اعتبر غير سليم واترك ليلة واحدة او ساعة واحدة، ما يسعني ابدا، ما ممكن. مسألة مبدأ، مسألة حدية. زين، انا لا اقوى على ابقاء انسان انا اعتقد ان يتصرف من منطلق غير المنطلق الديني ابدا. قالوا انا ما مستعد، وهذا شيء ما مو يعني غايب عن عيني او انا غافل عنه. وقد يتصور بعض الكتاب المتأخرين ان علي بن ابي طالب شنو يعني كانت الامور مغمات عليه. بعض الكتاب المتأخرين يقولون مو من السياسة في شيء ان اجا وخلع معاوية عن الحكم، لا، ومسألة مو من السياسة. انت من اي منطلق تتكلم؟ انت شو تريد تناقش؟ انت لما تناقش علي بن ابي طالب تناقش واحد مكيافيلي من اهل روما، يتناقش واحد عاش القرآن فكرا ومعنى. اللي عاش القرآن ما يسعى يخلي واحد يعبث باموال المسلمين. علي بن ابي طالب ما يسعى يخلي واحد يصعد على المنبر يقول المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. علي بن ابي طالب يدخلون عليه جماعة، شوف الفرق بين النظرية وبين النظرية الثانية، دخلوا عليه جماعة قالوا له انت ماذا تصنع؟ والجماعة اللي دخلوا عليه مأمونين، يعني مو ناس بعيدين عنه، لا، من بطانته الخاصة، من المندمجين معه بما فيهم مالك الأشهر رضوان الله عليه. دخلوا عليه قالوا له ميز بعض الناس، يعني الرؤساء ميزهم على غير الرؤساء، العرب قدمهم على الموالي، اكو اشياء، اكو بعض جهات، دول الشعراء الطاقات اللي عندك استخدمها، ميزهم بالعطاء. قال والله لو كانت الاموال لي لواشيت بينهم، فكيف وهي اموالهم؟ انا انسان مجرد وكيل، الاموال اموالهم، شنو حقي تطلبون من عندي انا اتصرف بالاموال بغير ما هو مرسوم لي؟ الشرع رسم لي ميزان. هذول كانوا، طبعا ما اتهم مالك ان يطلب من الامام امير المؤمنين ان يصير على خلاف الشرع، لكن يريد يقول له اكو مجال للتأول او لا، اكو مجال بان تعدل المسار، اذا اكو مجال عدل للمسار. الامام علي واضح كحد السيف، قال لا يسعني، لو كانت الاموال لي لواشيت بينهم، فكيف وهي اموالهم؟ طبعا اكو فرق بين هالنظرية وبين نظرية المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. اكو فرق بين واحد يدخل الى الكوفة فيجد قصر الامارة قد هيئ له، قد نجد وفرش واثث، وقالوا هذا القصر معد لنزولك، قال جنبوني انه قصر الخبال، ما اريد انا ادخل الى مكان يطيني لون من الحركة بي شيء من الغرور، لاني انا اعيش في قصر كهذا وقد يكون الى جانب كوخ لا يقي من حر ولا برد، لا، لازم اتأسى باقل الرعية. اخذ قطعة من الارض وصنع له بها كوخ من الاكواخ ودخل الى ذلك الكوخ، بينما كلفت الخضراء. الخضراء كانت بناية رومانية، اخذها معاوية صنعها قصرا. هاي كتب التاريخ بين ايدينا تقول كلفت بيت المال حمل 18 بعير ذهب وفضة. زين، هو فرق اكو الافق يختلف عن هذا الافق. الامام علي يقول انا مستعد
اجي اجيب رجل مثلا من هالنوع يطلبون مني اني ابقي ولو ساعة. ابدا الضوابط اللي عندي لا تسمح لي في ابقائه. فلذلك اذا الحرب انطلقت من هنا والرجل اتخذ ستار قميص عثمان اتخذه ستارا والا ما العلاقة بعثمان كان بيوشع يخلص عثمان من الثوار. بينه وبين الثوار مسافة جدا قريبة وجيشه كان مرابط وكان بيوسع يخلصه. ابدا ما خلصه. لا الفينك بعد الموت. لا الفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني جادا. عينا من النوع كان بيوسعه لكن استغلها. اخذ القميص ورفعه للوصول الى مأربه. فالامام سلام الله عليه قال لهم انا لا يسعني ان ابقي هذا الرجل اطلاقا. اذا الحرب انطلقت من مبدأ وما انطلقت من دوافع شخصية ابدا ولا انطلقت من رغبات ولا من اي هدف من الاهداف نعتبره مقتصر على الامام علي. وانما هدف للمسلمين بصورة عامة مبدأ. وجاءت الحرب الثالثة. وكانت الحرب الثالثة ايضا منطلقة عن مبدأ. لان الامام علي عليه السلام وقع والقرآن الكريم يقول واوفوا بالعهد ووقع لما اجبروا على ان يوقع على ان يصاء يعني على ان يعاهدهم على التحكيم. وقع الامام علي ومن بعد ما وقع اجوا لي قالوا لا الحكم لله لا لك. طيب وين انتم؟ مو انا قلت لكم هاي خدعة الصبي عن اللبن؟ مو قلت لكم ان رفع القرآن الجماعة عندما يرفعون القرآن ما عندهم التزام بالقرآن اطلاقا انما اتخذوا منه ستار ذريعة للوصول الى اهدافهم. حطيتكم بالصورة ووضعتكم امامها اجبرتموني على التوقيع. خلص وقعت وانتهى كل شيء واعطيت عهد تعال بطل انقض العهد. قالهم امام علي ما يصير لا سبيل الى ذلك. قالوا لا تحكم في كتاب الله. قالهم الامام مسألة بسيطة الله عز وجل يحكم بها. شنو المانع من التحكيم؟ طلاق بين امرأة ورجل الله يضع بها حكمين. قضايا جزئية الله عز وجل يضع بها حكم. قلت ليش هالحرفية؟ ليش التمسك بظواهر الالفاظ؟ انا اطيت عهد ولا بد من المشي وراء عهدي. كلمتي ما ممكن انقضها. الحرب اذا انطلقت من مبدأ. فاذا الحروب التي قام بها علي بن ابي طالب ما كانت منبعثة عن هدف خاص. ارجع لصلب الموضوع. انا اقرأ القرآن فاجد القرآن يشير الى علي بن ابي طالب باصبع. يا اقرأ الاية فضل الله المجاهدين على القاعدين. فاعرف ان هذا الرجل جاهد حق الجهاد. لا يسعني لا يموت علي وهو امثولة مقدسة في القرآن. انا اقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأتساءل لمن يشير القرآن؟ هذه الإشارة لمن؟ أرجع إلى تراث المسلمين. المسلمين يقولوا لي نزلت في عبيدة وحمزة وعلي بن أبي طالب. هؤلاء عاهدوا الله على خدمة دينه وعلى القتال في سبيله. ثم بعضهم قتل وبعضهم ينتظر مصرعه. وكان الامام علي من المنتظر وكان يصعد في هذا الشهر اذا صعد على المنبر يردد هالبيتين. تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما ضر ولا ضفر ان يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات وثقين لا يعفى لها اثر. 70 آية او 300 آية على روايتين تتصل من قريب او من بعيد بعلي بن ابي طالب. ف فهل يشع ضمير فرد مسلم يمر بالقرآن الكريم فيجد عليا يمور حيا بين سطور القرآن ويتغافل عن النظر اليه؟
ابدا،
لا يقوى. القرآن قدمه امثولة مقدسة تعيش في كيان كل مسلم، اذا لا يموت ما دام فكر يعيش في ثنايا القرآن، لا يموت ما دام مثلا حيا يقدمه القرآن الكريم، ولا يموت لانه عاش في السنة ايضا. ودعني اروي لك رواية واحدة. يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: طلبت رسول الله صلى الله عليه وآله في مسألة، اللي عندي مسألة واجيت لي ابحث عنها، فقيل لي هو في بيت زوجته ام سلمة، فما احببت ان اقتحم عليه البيت، جلست على باب البيت، لم البت ان جاء جماعة من الصحابة قالوا: يا علي اين رسول الله؟ قلت: هو في بيت ام سلمة، الساعة يخرج. يقول: جلسنا لم نلبث ان خرج رسول الله، وضع يده على ظهري، قال: يا علي انت تخصم الناس بست؟ قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: انت اولهم ايمانا بالله، واوفاهم بعهد الله، واقومهم بامر الله، وانت ارأفهم بالرعية، واعدلهم واقسمهم بالسوية، واعرفهم بالقضية. من هاي ست اشياء وضعته السنة في هذه القناة، وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه القناة. يقول: لا، انت تخصم الناس بعدي بهذه الامور. الامر الاول: انت اولهم ايمانا بالله، وهذا معنى لا يختلف عليه تاريخ المسلمين. كون علي بن ابي طالب اللسان الذي رفع كلمة لا اله الا الله مباشرة بعد الرسول امر لا يختلف عليه المسلمون، انما يختلفون، او بالاحرى هناك نمط من التقول ان علي بن ابي طالب اسلم وهو صبي، واسلام الصبي غير اسلام الكبير. الواقع ان العبء الذي حمله علي بن ابي طالب منذ صبا، العبء الذي حمل يكشف لنا عن انه كان مؤهلا لفهم كلمة لا اله الا الله، ولو كان يقولها بدون ان يعيها لما كلفه النبي ان يقولها، ولا كلفه الله ان يقولها، ولا وقف يصلي خلف النبي. اذا اللسان الذي غرد بكلمة لا اله الا الله بادئ ببدء بعد رسول الله مباشرة علي بن ابي طالب. ثم التعبير اولهم ايمان، واكو شهادة قد لا تنم عن ايمان، يعني ما تقول للرواية انت اول من قال اشهد ان لا اله الا الله، لا، تقول له انت اول من امن. واكو فرق بين القول وبين الايمان، يعني بتعبير اخر ان هناك من يقول لا اله الا الله ولكنه يعبد آلهة في داخل نفسه من الهوى ومن العصبية ومن الطمع ومن الغرائز ومن الأنانية، وأنت أول من آمن، يعني أول من ملأ الله مشاعره، ملأ أبعاده، فليس في قلبه إلا الله. ما عندك في قرارتك، ما عندك في قرارتك عبادة تبعدك عن عبادة الله. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الإمام زين العابدين عندما قيم جده علي بن ابي طالب، قال: ما عرض عليه امران احدهما لنفسه والاخر لله الا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. فهو اذا هو اول من امن بمضمون لا اله الا الله. نعم، اولهم ايمانا بالله بعد، ومن بعد كون الامام سلام الله عليه اولهم ايمان بالله اوفاهم بعهد الله. كيف اوفاهم بعهد الله؟ علي بن ابي طالب سلام الله عليه فيما عاهد الله عليه، علي بن ابي طالب فيما عاهد الله عليه كان اوفى الناس بذلك العهد، وان كلفه الوفاء بالعهد ضريبة لا تحتمل. علي بن ابي طالب اخذ عهود الله، ما رسم الله من عهود في الكتاب الكريم تتبعها علي بن ابي طالب وتعبد بها وكلفته ثمنا غاليا. كيف يعني كلفته ثمنا غاليا؟ من عهود الله على المسلمين ان يجاهدوا في سبيله، وقد كلف الجهاد علي بن ابي طالب ثمنا غاليا دفعه في حياته وما يزال يدفعه حتى الان، دفعه وما يزال يدفعه حتى الان، لانه عز عليه ان يتخلف عن عهد من عهود الله. نعم. فاذا ما تخلف بعد. واقومهم بامر الله. اقومهم بامر الله ماذا؟ دعني اروي لك مبادرة واحدة، مبادرة واحدة ارويها لك. جيء بالوليد ابن عقبة ابن ابي معيط، جيء به من الكوفة وهو وال على الكوفة، من بعد ضغط شديد تعرض له مركز الخلافة بان يعاقب هذا الرجل لانه صلى بالمسلمين وهو سكران، شرب الخمرة وصلى وهو سكران، وصلى صلاة الصبح 8 ركعات واستهتر بمحراب المسلمين وبمشاعر المسلمين وبأقدس شعيرة، وجيء به وحوكم في مجلس الخلافة، وثبت عليه، ثبت عليه انه كان فاقدا للوعي وان خاتمه اخذ من يده، وشهد عليه الشهود بانه شرب الخمر، وبدلا من ان يقام عليه الحد راينا على تعبيرنا المعاصر راينا الموقف يقذف الكره. نعم. يقفيه ملعب من يقوم من المسلمين، من اللي يقوى ان يقيم عليه الحد؟ قال اقيم عليه الحد. اقول خليفه لامه، من الذي يقوى على اقامه الحد؟ من الذي ينبري ليقيم عليه الحد؟ وقف الناس، وقام ابن ابي طالب. نعم. امسكه جذبه وطرحه الى الارض واقام عليه الحد. كان يحمل ضميرا غاية في الحساسية، لا يسعه ان يتأنى وهو يرى حدا من حدود الله يريد ان يضيع. اقومهم بامر الله. تعرف احد الذين قاموا بشحن الجيوش عليه هو عبيد الله ابن الخليفة الثاني، لان عبيد الله لما قتل الخليفة لما قتل اغتاله ابو لؤلؤة وقتل ابو لؤلؤة كان اكو واحد بالمسجد الهرمزان شد عليه عبيد الله طعنه قتله، قال الذي قتل ابي فارسي وانت فارسي وتبقى هنا ما يصير، قتله. زين. طبعا ما حد اقام عليه الحد هذا، خرج التحق بمعاويه، والتحاق بمعاويه كان يعرف ان علي بن ابي طالب اذا انتهى اليه الحكم سوف لا يتركه، سوف يقيم عليه الحد، فهرب. ولهذا رايناه من بعد ذلك يصرع ذلك المصرع. الامام علي عليه السلام قال له انت ترجع وتحاكم ابا، طلع يقاتل وصرع، وبالنتيجة شلون مصرع؟ اللي صرع اخذ الرمح ركزه في عينه وشد به شنو رشن فرسه. نعم. هذا الرجل شنو اللي خلى يهرب؟ يعرف ان علي اخيش في ذات الله، هاي الظاهرة التي حملها جماعة من المسلمين للنبي في حياته، قالون علي بن ابي طالب لا يجاملنا، قال انه اخيش في ذات الله، دعوه انه الاخيش في ذات الله، فهو اقومهم بامر الله. بعد يقول له الرسول صلى الله عليه واله انت اعدلهم في الرعية ارأفهم بالرعية. زين شنو معنى الرأفة؟ كيف تتجلى رأفة علي بن ابي طالب بالرعية؟ انت تعرف ان الحادثة الشخصية قد تحمل الانسان وجها لوجه. نعم طلع من باب مسجد الكوفة وقفل واحد امسك بزمام دابته قال والله لا ابايعك ولا اصلي وراءك ولا اخرج معك الى جهاد او قتال ولا اتبعك في جمعة او جماعة. قال الامام وانا والله لا اهيجك باذى ما دام المسلمون منك في امان. هذا انت جيب لي شي عواطف، هل وجدت هذا النمط من العوار هذا النوع من النبل؟ هل وجدت هذا النوع من النبل في رجل يستجاش على هذا الشكل ثم يقابل بهذه الاعصاب؟ يقول له انا لا اهيجك، ما تقول انت مواطن ما يعنيني، خليك على مواطنتك، ما يعنيني انك تصلي ورائي او لا تصلي، ولا يعنيني انك تتبعني او تجاهد او لا تجاهد، كل اللي يعنيني ان تقوم باصول المواطنة الصالحة. عبد الله ابن الكوى عرف بين اهل الكوفة بانه يشتم علي بن ابي طالب من الصباح الى المساء، وعرف عن علي بن ابي طالب انه يوصل له عطاءه الى باب البيت، يوصل له عطاءه الى باب البيت. مجموعة ممن عاش في ظل علي بن ابي طالب ممن كانوا يرون ان بيعة الضب افضل من بيعة علي بن ابي طالب، كان علي بن ابي طالب يوصل لهم الاموال الى ابواب بيوتهم. اية رأفة اكبر من هذه الرأفة؟ اية شفقة اعظم من هذه الشفقة؟ علي بن ابي طالب يتصدى علي بن ابي طالب لرجل. يقول الامام الباقر مر على جدي امير المؤمنين يوم من الايام القائضة الشديدة الحر بالكوفة، يقول على باب بيته وجد امرأة تطرق باب البيت، قلها ما ورائك؟ قالت زوجي تهددني وطردني واخشى منه ان يشيء الي ان يضربني. قالها الامام لو انتظرت حتى يبرد الوقت شوية، الان انت في عز الظهيرة ما ممكن للعصر؟ قالت لئن رجعت اليه تناولني بشوطه. فاطرق علي قال لا والله، حتى يقام العدل ويدحض الباطل القى رداءه على ظهره وقام. طرق الباب فخرج اليه شاب من داخل البيت، قال ما عندك؟ قال يا هذا اتق الله في اهلك، لقد تهددتها واوعدتها فهل لا ترفق بها؟ قال وما انت وذاك، والله لا احرقنها. قال له الامام انك بذلك تغضب ربك. بينما الامام يترضى مر جماعة فسلموا عليه، السلام عليك يا امير المؤمنين. فارتعد الرجل من قرن الى قدم وطرح نفسه بين يديه، قال سيدي عذرا. قال ويحك ما اعذرني لك اذا قمت بامر الله، ليش ترعاني؟ ارعى الله، ارعى وجه الله. علي بن ابي طالب ينتهي به الامر الى هذا اللون من الاندماج والالتحام بالقاعدة وشكب العواطف الكريمة عليها. اي شفقة بالرعية اكثر من هذه الشفقة؟ انت تعرفهم بالرعية واقسمهم بالشوية. دخلت عليه امرأتان قالتا اعطنا حقنا من بيت المال، فامر امير المؤمنين سلام الله عليه باعطائهما العطاء. فقالت احداهما له انا عربية وهذه من الموالي. اخذ الامام قرضتين من التراب، قال انظري الى هذا التراب هل يختلف هذا عن هذا؟ قالت لا. قال والله لا ارى لولدي اسحاق على ولدي اسماعيل فخرة، ما ارى فرق بين هذا وذاك. قالت له انا وهي سواء. قال بلى انت وهي سواء. كان سلام الله عليه يعلن مبدأه وان كلفه الثمن الغالي. طبعا هاي واحدة من الاشياء اللي اغاضت مجموعة عليه، ان المولى يأخذ كما يأخذ رئيس من رؤساء العرب. كان اقسمهم بالسوية والقسم بالسوية ادت الى ان ينتقض عليه جماعة ويلتحقوا بمعاوية، ادت الى ان يهرب جماعة يتصورون ان لهم في بيت المال حقا اكثر من غيرهم. فهو ارأف بالرعية واقسم بالسوية بعد واعرف بالقضية. اعرف بالقضية هذا المعنى اللي تأشر الى الرواية علي اقضاكم بعدي، هذا المعنى اللي اشار اليه عمر بن الخطاب عندما قال قضية ولا ابا حسن لها. نعم، لولا علي لهلك عمر باكثر من مورد قالها. تلك التي تشير اليها كلمة السنة النبوية الشريفة، انه اقضى المسلمين، اقضاهم واعرفهم بكتاب الله. اذا كانت السنة تحمل بين طياتها علي بن ابي طالب على هذا النحو الذي تقدمه للناس، فهل يسع ضمير الفرد المسلم ان يتغافل عنه؟ هل يقوى احد على ان يلوي عنقه عن علي بن ابي طالب؟ وهل تعتبر ان علي بن ابي طالب مات والقرآن يحييه والسنة تحييه؟ بعد وضمائر المؤمنين تحمله ألقا. ارجع الى تاريخ علي بن ابي طالب لترى ان علي بن ابي طالب عاش في ضمائر الناس امثولة حية. ارجوك اي موقع اعظم من هذا الموقع، وابيك القصر المنيف. القصر المنيف اللي يعيش به الانسان مهما يعيش من ايام عمره سوف يتداعى يتحول الى تراب، ويموت القصر ويموت ساكنه. نعم، باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فاسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ينزله الموت من قصره، ولكن هل يستطيع الموت ان يختطف علي بن ابي طالب من قلب من قلوب الاحرار؟ كلا والف كلا، ان علي بن ابي طالب يعيش بالقلوب وبالمشاعر، ومن يعيش بالقلوب والمشاعر لا يقوى الموت على انتزاعه، ولا تقوى الالام على ان تحول بينه وبين التفاعل معه. دعنا نرى من هو علي بن ابي طالب وما هي مكانته في القلوب. يسأل معاوية مجفن ابن ابي مجفن الضبي، يقول له من اين جئت؟ يقول له جئتك من عند ابخل الناس ومن عند اعيا الناس. قال كذبت يا لكع. هل علي يقال هذا؟ والله ما سن الفصاحة لقريش كعلي بن ابي طالب. نعم، ما سن الفصاحة لقريش كعلي بن ابي طالب. هل علي يقال هذا؟ وتقول جئتك من عند ابخل الناس. ابخل الناس علي، والله لو كان لعلي بيتان، بيت من تبر وبيت من تبن، لانفق تبره قبل تبنه، وهذا الذي وقع بالفعل. نعم، ولكن انت قد تشوف ان هذا جلف جافي يعيش في عصر من العصور يحاول بها ان يبتز بهذه الكلمة او ان يأخذ ثمنا لهذه الكلمة. ما رأيك بباحث يعيش بهذا القرن يمر بعلي بن ابي طالب وبنهج البلاغة، يقول نهج البلاغة كتاب ركيك. نهج البلاغة كتاب ركيك. اول الامر قيل ان نهج البلاغة ليس له، اخترعه الرضي. اجت الروايات اثبتت ان الشريف الرضي قبل ان يولد، نعم. وهناك من يروي نهج البلاغة قبل ان يولد الشريف وقبل ان يولد قبل عصر الشريف ايضا. فانهارت الدعاوى. يقول له احد الشعراء يا يراعن ينمنم الفكر من نهج علي والنهج شفر جليل غير ان النفس المريضة تهوى ان يغطي الحقائق التضليل زعموه نهج الرضي ومهلا اين من هاجر الكحول الفصيل كل فصل ابو تراب به يبدو فتهتز بالهدير الفصول. نعم. هذا بعد ان انهار الدعوة انه ليس له. اجت الدعوة الثانية انك نهج البلاغة كتاب ركيك. نهج البلاغة كتاب ركيك. نعم. هذه نفس الدعوة. اذا كان ذاك اخذ قبضة من معاوية اراد ان ياخذ قبضة من معاوية على هذا الكلام. هذا ايضا يريد ان ياخذ قبضة من معاوية في عصره. نعم. ولكن ذلك لا يقوى على النيل. سيبقى علي بن ابي طالب ألق. ابا معاوية يقول له هذا الرجل ما سن الفصاحة لقريش غيره. اذا علي بن ابي طالب في القلب ولا يمكن ان ينتزع من القلب. يدخل الوليد ابن جابر ابن ظالم الطيب دخل مجلس معاوية. استنسبه معاوية. قال له من انت؟ انسب نفسك. قال له انا الوليد ابن جابر ابن ظالم الطائي. قال انت؟ قال بلى. قال والله لا تحلو مسامعي من رجك تلك الليلة ليلة الهرير وانا اسمع صوتك شد فداء لكم امي واب فانما الامر غدا لمن غلب هذا ابن عمي المصطفى والمنتجب تنميه للعلياء سادات العرب اول من صام وصلى واقترب ليس بموصوم اذا نص النشب. انت الذي كنت تقرأ هذا؟ قال بلى انا. قال لما قلتها؟ قال قلتها غير خائف ولا وجل لأننا كنا مع من؟ كنا مع رجل لا نعلم خصلة توجب الخلافة ولا مسألة تصير إلى التقدم إلا وهي مجموعة فيه. كان أول الناس شلما وأكثرهم علما وأرجحهم حلما فات الجياد فلا يشق غباره واستولى على الامد فلا تدرس اثاره وسلك الحق فلا يبيد مناره فلما ابتلانا الله تعالى بافتقاده وحول الامر لمن يشاء من عباده دخلنا في من دخل من المسلمين لم نخلع يدا عن طاعة ولم نقدح صفات جماعة على ان ذلك منا لك اظهر وقلوبنا بيد الله وهو املك بها منك اقبل صفونا واعرض عن كدينا ولا تثر كوامن الاحقاد فان النار تقدح بالزنان. قال ويحك وانت تهددني باوباش العراق اهل الشقاق والنفاق. قال هؤلاء الذين تعنيهم هم الذين حبسوك بالمضيق ولادوك عن سنن الطريق حتى لذت عنهم بالمصاحب ودعوت اليها من امن بها وكفرت وصدق بمنزلها وكذبت وعرف من تأويلها ما انكرت. ارأيت موقفا كهذا الموقف ينم عن اين يسكن علي بن ابي طالب؟ انه يسكن بالقلوب. انه الصورة التي يرفعها قلب هذا الرجل وانت لا تستطيع ان تنتزعه من هذا القلب. هذا ضرار يدخل على معاوية يسأله يقول له صف لي عليا. يقول كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا تنطق الحكم من جوانبه والعلم من نواحيه كان يأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها، يقلب كفه، يخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. ولقد رأيته ليلة من الليالي وقد أرخى الليل شدوله وغارت نجومه، يقول يا ربنا يا ربنا، يتضرع، ثم قال يا دنيا غري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشوبت؟ هيهات هيهات، فعيشك حقير وأمدك قصير. آه آه، من طول الطريق، من طول السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وأخذ يكف بدموعه لا يستطيع أن يهدأ من النشيد. هذا علي في ضمائر الناس، عاش في الضمائر وفي القلوب. أفترى أن مثل هذا يموت؟ نعم، في الواقع هذه هي الحياة. هل لي أقول لك أن هذا الرجل عندما كان يتحرك حسيا، نعم، كنا نسميه حي ونتصور أن من بعد ما قتل مات؟ كلا وألف كلا. وأي حياة أفضل من هذه الحياة؟ من أن يعيش الإنسان فكرة مؤتلقة، أو يعيش في آية من كتاب الله، أو حديث من أحاديث نبيه، أو مثلا أعلى في نفوس أحرار. هذه هي الحياة الكريمة، ومثل هذا لا يموت. ولهذا أنت ترى أن الأجيال مرت الأجيال وما زال هذا الرجل منذ يومه الأول، منذ أن ولج إلى الدنيا، لم يخرج من الدنيا. أنا أكد لك، أحيانا قد تحاول بعض الوسائل أن تحول بينه وبين الناس، ولكنها أشبه شيء بالغيمة أو بالسحابة التي تحول بين الشمس وبين وصول شعاعها إلى الناس. تبقى الشمس هي الشمس، وينحشر الغيم، يعربد بحر ثم ينحل موجه، ويبقى برغم الموج ينتصب الصخر. وعد الدهر أنغاما فأبعد ناشزا، وعاشت على أسماعه النغمة البكر. أجل، تلك عقب المتقين، خوالد من الذكر لا تفنى ولا ينتهي الذكر. فسلام الله عليك يا أمير المؤمنين، ستبقى حيا في نفوس الناس وفي مشاعرهم، وستبقى يخلدك كتاب الله، وستبقى أنشودة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. وحسبك بذلك فخرا، وحسبك بذلك كرامة. إذا قيل أن علي بن أبي طالب ولد ولم يمت، فالقول الواقع قول صريح، بالرغم من أن الدنيا أرادت أن تميته، قول صحيح هذا 100%، أرادت الدنيا أن تقضي على هذا الرجل، ولكنها ما استطاعت أن تقضي عليه أبدا. سيخلده جميع ما له من مواقف ومن عطاء لا حدود له، عطاء في بعد الجهاد، وعطاء في بعد العلم، وعطاء في بعد الأخلاق، وعطاء في بعد الإنسانية وفي بعد العدل. وسيبقى عطاء ثرا، نبعا ثرا، لا ينتهي الى النضوب ابدا. فاذا نحن في رحاب امير المؤمنين سلام الله عليه هذه الليلة، ومن عطائه، ونرجو ان نكون في رحابه دائما، ومن عطائه، نعم، في مثل هذه الليلة موقفه، من عطائه موقفه من قاتله، وهي ظاهرة إن دلت فإنما تدل على سمو نفوس هؤلاء. نعم، هذا الرجل سيقول حبيب ابن عمر: دخلت على أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة 20، وشفت جايبي له طبيب من الجراحين، وثير ابن عمر الشكوني هذا يقول ادخل عليه وامير المؤمنين معصوب الرأس بعصابة صفراء. والله ما ادري رأسه وجهه اشد اصفرارا ام العصابة. وقد عرق جبينه وهو يسبح الله، ورأيت الامام الحسن يحتضنه يحتويه بساعديه الى صدره. يقول ادخل عليه، لما ادخل استدعى بشات تتبعها، اخذ رئتها، استخرج عرقا من تلك الشات، ادلاه في رأس امير المؤمنين سلام الله عليه، ثم اخرجه. قال يا امير المؤمنين اعهد عهدك واوصي وصيتك، ان ضربة عدو الله وصلت الى رأسك. يقول حبيب ابن عمر صاحت واحدة من بنات امير المؤمنين وامير المؤمنين، وعلى علت اصوات النساء بالبكاء. فالتفت اليها امير المقال بني لا تؤذيني، والله لو ترين ما ارى ما بكيتي. قال له ولده ابا وماذا رأيت؟ قال بني هذا جدك رسول الله الى جانبي، ووفود النبيين الى جانبه، وهم يقولون هلم الينا، انما امامك خير مما انت فيه. وبالفعل يقول له انا ما اسلفته لله عز وجل، استقبلني به الله، الان لازم تفرحوا لي لاني افد على حبيبي رسول الله، لاني افد على حبيبي. فلا بكاء، لا يكون بكاء او نوح. بالاثناء جيء اليه بقصعة من اللبن. يقول الشيخ الطوسي ادناها الامام الحسن من فم ابيه امير المؤمنين، فاخذ منها مجه ثم دفعها بيده. قال بني اسق منها اشيرك، اسق منها اشيرك عبد الرحمن ابن ملجم. لله انت يا امير المؤمنين، لله هذه النفس الكبيرة، لله هذا العطف وهذه الرحمة. يقول له اقسم عليك بالله ان تطعمه من طعامي وتسقيه من شرابي، اذا انا عشت فانا ولي دمي، واذا قضيت نحبي اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، ان المثلة حرام ولو بالكلب العقور. يا امير المؤمنين انت مبدأ من مبادئ الاسلام في هذه الليلة، هذا المبدأ الذي يسكب العطف والرحمة حتى على قاتله، هذا المبدأ الذي يصب المغفرة على السيف الذي ضربه. لله انت، اي سمو واي نبل يمكن ان يصل الى مستوى هذا النبل؟ ثم اشتد في الحال على امير المؤمنين، اخذ جبينه يرشح عرقا، يقول الاصبغ غدوت انا وجماعة من اصحابنا الى امير المؤمنين في يوم العشرين من شهر رمضان، جلسنا على باب الدار، فعلى النحيب من داخل الدار، سمعنا البكاء في داخل دار امير المؤمنين، فبكينا لم نلبث ان خرج الامام الحسن الينا، قال ان امير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول انصرفوا الى بيوتكم. يقول عادوا، رجعوا اللي كانوا معي خرجعوا، انا بقيت جالس، لم يلبث ان خرج ثانية، اقال الم اقل لكم انصرفوا؟ قلت سيدي والله لا تطاوعني نفسي ولا تحملني قدماي حتى ارى امير المؤمنين. يقول دخل الى الدار، لم يلبث ان خرج، قال ادخل. دخلت، لما وقع
فتح بصري على امير المؤمنين وجدت مستندا معصوب الراس. قلت سيدي دعني اقبلك. احتضنته اقبله. قال لي لا تبكي يا اصبغ امها والله الجنة. قلت سيدي انا اعلم انك تصير الى الجنة ولكن ابكي لفراقك يا امير المؤمنين. يقول الاصبغ فعلت اصوات بناته بالنحيب. جنت بالطيبة غايات مشهور ابويا شورنا وتحذب الزور. الحسين والحسن وباقي اولاده محيطين بي يأشر الامام امير المؤمنين يقولهم لا تخلون النساء تقرب هدوهن سكتوهن. يقول بعض المؤرخين خرجت ابنته زينب ومعها جملة من عائلة امير المؤمنين. وين اقبلت؟ اقبلت الى مسجد الكوفة الى محراب علي بن ابي طالب. درنا بالمحراب. يا حامل حظى ومال الموالي ابويا انشلت راس الدين عالي اللي على بقى المحراب خالي. ما كنت ضيم لم الليالي بيك تغدور وصفة يا غالي. يا ابويا يا ريت يوم قبل يومك يلشنت للايتام دومك عفتهم وما تممت صوبة